مضلل على هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء هو ولله الأسماء الحسنى. ولا شك أن الحديث يأخذ قيمته وشأنه ومكانته مما نتحدث عنه، وحين نتحدث عن الأسماء الحسنى فإننا نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن صفات الله عز وجل، وهو حديث يأخذ بالقلوب، وحديث ينقل المرء من عالم الدنيا وعالم المشتتات إلى عالم آخر ليتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله عز وجل، وحينها يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه وكبريائه، ويتعرف أيضا في المقابل على فقره وذله وخضوعه أمام الله سبحانه وتعالى. الأسماء والصفات تأخذ جانبا كبيرا وبابا واسعا من أبواب العقيدة، بل صارت في مرحلة من المراحل هي المعلم البارز باعتقاد أهل السنة. فمن صنف من أهل السنة والجماعة لا بد أن يبدأ في الحديث عن الأسماء والصفات. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا طائفة واحدة ناجية، وهي أهل السنة والجماعة. وباب الأسماء والصفات كما تعلمون من أوسع الأبواب التي ظلت فيها الطوائف والفرق، ودار جدل طويل وصراع طويل بين هؤلاء وبين أهل السنة، صراع علمي وعقدي وفكري حول هذه القضية. ولا شك أن علماء أهل السنة والذين كانوا يدبون عنها ويسعون لبيانها للناس كان يعنيهم بدرجة أولى أن يستقر المعتقد السليم والصحيح للناس، وأن يدفعوا تلك الشبه التي كان يثيرها أولئك الضالون زعما منهم أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. وهذا بلا شك ترك أثره البارز على منهج عرض الأسماء والصفات والحديث عنه، فصار أهل السنة حينما يتحدثون عن الأسماء والصفات في مرحلة من المراحل كانوا يعنون بدرجة كبيرة في قضية الإثبات وقضية الجدل مع المخالفين ودفع شبه أولئك الذين ينكرون هذه الشبه حول أسماء الله عز وجل وصفاته، وحينها يتوقفون عند هذا القدر. وذلك أن الأمة كانت تقرأ القرآن، وكان الناس يتدبرون القرآن، وكانوا يعون هذه المعاني، وكان القدر الذي يحتاجون إليه حينما هو هذه القضية، هو أن يتضح لهم ما يجب عليهم تجاه الله سبحانه وتعالى وما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، وهي قضايا بدهية، القضايا الأساسية دائما في العقيدة هي قضايا واضحة وقضايا بدهية تركي عن الإنسان. يعني كل مسلم متعلم أو طالب علم، فلاح كبير صغير، كل مسلم يشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، يشعر بأنه لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى في خلقه، يشعر أنه ليس له الحق مطلقا أن يعتدي مثلا على ذات الله سبحانه وتعالى، أن يعتدي على أسماء الله عز وجل وصفاته، فيفهمها من خلال عقله القاصر ويتعامل مع هذه النصوص ومع هذه القضايا الغيبية يتعامل معها من خلال فهمه وقياسه العقلي، هو يدرك أن الله سبحانه وتعالى أكبر وأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل عز وجل من أن تحيط به هذه الأفهام القاصرة. هو سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم من أن يتصوره هو بذهنه ويتخيله. هذه قضايا معاني بديهية، معاني أيضا يعرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بأنه الرزاق والقوة المتين، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى أن يديه مبسوطتان، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يدرك من هذه النصوص كلها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ولعلك حين ترى مثلا أحد كبار السن الصالحين العابدين لله عز وجل الذي هو ليس من أهل العلم، عندما يسمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل أو يسمع متحدثا يتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته، لا يلبث أن يلهج لسانه بالتسبيح والتبجيل والتنزيه لله سبحانه وتعالى. تعالى وتقدم، ولو قدر لك أن ترى وجهه لرأيت وقرأت فيه علامة التعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى واستشعار النقص والفقر أمام ذات الله عز وجل. إن هذه القضايا قضايا متقررة، لكن نظرا لوجود هذا التيار الجارح من الشبه ومن الضلال، والذي حاول أن يحرف هذا المعتقد، فنؤول أسماء الله عز وجل وصفاته، ويشبه الله عز وجل بخلقه، ويسلط عقله القاصر البشري على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، فيجعل من عقله ومن نتائجه القاصد مقياسا وحكما على أسماء الله وصفاته، حكما على ما يجب لله سبحانه وتعالى وما لا يجب. لا شك أن هذا التيار الجارح كان يفترض من أهل الإسلام كما قلنا، يفترض منهم مواجهة ويفترض منهم رد الشبه والحديث، وهو واجب لا شك متحد، والمسلمين عامة المسلمين من حقهم أن يوضح لهم المعتقد الكريم وأن تدفع عنهم هذه الشبهة. لكن كان في فترة سابقة، في تلك الفترة التي بدأ الحديث فيها عن الأسماء والصفات، كانت القضية واضحة عند الناس، وكان الناس يتدبرون القرآن ويعون هذه المعاني التي أشرنا إليها. لكن طال الزمان وطال العهد للناس، وبعدوا عن مشكاة النبوة، وبعدوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انحرفت نظرتهم لهذا المعنى، أو صار الناس حينما يسمعون الحديث عن الأسماء والصفات يقفز إلى أذهانهم مباشرة الجدل الطويل مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية ومع سائر الطوائف الكلامية، يقفز إلى أذهانهم الجدل مع هؤلاء الذين انحرفوا في فهمهم لهذه العقيدة، وانحرفوا في فهمهم لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ثم يغيب عن بالهم معنى آخر، معنى له أهميته حول هذا الجانب، ويتزامن هذا مع الفصام النكد الذي يعيشه المسلمون بين قضية التوحيد وقضية السلوك وقضية الواقع الذي يعيشه المسلمون. لقد صار البعض من المسلمين يتصور أن قضية التوحيد قضية جدلية فلسفية بحتة، أنها لا تعد أن تكون مجرد قضايا يعتقدها وقضايا معرفية بحتة، ويجادل حولها ويطالع حولها ثم تقف وتنتهي عند هذا الحد. وأضرب لكم أمثلة سريعة حول هذا ثم أعود إلى موضوعنا الأساسي. من الأمور لدرسة عقيدة التوحيد أن لا إله إلا الله، وهذا يعني أنه لا أحد يستحق العبادة ولا الخضوع غير الله سبحانه وتعالى، عبادته عز وجل بشعائر التعبد والخضوع له سبحانه وتعالى، والتشريع والتعظيم إنما هو حق بالله سبحانه وتعالى. إن قضية لا إله إلا الله وقضية ألوهية الله عز وجل وعبودية المخلوق هي قضية حينما تضعها على بساط النقاش المعرفي الجدلي البحث تراها قضية واضحة مقررة عندنا، لكنك ترى هذا قد يخضع لغير الله سبحانه ويتوجه بقلبه لغير الله سبحانه. إنه هو الذي يخاف من المخلوق والذي يحسب ألف حساب للمخلوق، هو نفسه الذي يقر بعقيدة التوحيد ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يخاف وينبغي أن يخشى وينبغي أن يرجى عز وجل. قل على سبيل المثال عقيدة الولاء والبراء، وهي من أسس اعتقاد المسلم، بل الخلل بها باب من أبواب الكفر، فمن نواقض الإسلام موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين. كم يقع الموحدون والمسلمون في هذا، بل يرون الفصل التام بين هذه القضية وبين قضية العقيدة وقضية التوحيد، يرون أن قضية العقيدة وقضية التوحيد إنما هي قضايا معرفية تحته بعيدة عن السلوك الواقع الذي يعيش. ولعل ما يأتي من الحديث بمشيئة الله حول الأسماء والصفات سيجيب على جزء من هذا التساؤل الذي طرحناه، ما مدى فعلا ما مدى العلاقة بين واقع المسلمين سلوكا وحياة وبين التوحيد والمعتقد. وقضية التوحيد وقضية المعتقد ليست قضية جدلية فلسفية وليست قضايا يقر بها الإنسان معرفية بحثة، إنما هي قضايا ما لم ينطبع أثرها على سلوكه فإنها لا فائدة منها ولا أثر، وما القيمة أن يقتصر المرء على مجرد قضايا معرفية وهذا الضلال ونشأ الضلال الذي نشأ عند أهل الفلسفة والجدل، أن حول القضية إلى قضية جدل وفلسفة ومعرفة فقط بعيدة عن الواقع العمل والسلوك. الأسماء والصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا يزيدها شرفا، وهذا يجعل العلم الأسماء والصفات أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كما قال ابن العربي رحمه الله، يقول شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم لأسمائه أشرف العلوم. وابن القيم رحمه الله يقول، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهل به أو لعدم حكمته، أما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا فرق. أنتم جميعا أحسبكم كذلك من حفاظ كتاب الله عز وجل، واستعين في هذا الطريق، من لم يكمل منكم حفظ كتاب الله فهو في الطريق، وتقرؤون كتاب الله عز وجل كثيرا. ما هو حجم الحديث عن الأسماء والصفات في القرآن الكريم؟ إنك حين تتأمل كتاب الله عز وجل لا تكاد تخطئك هذه الأسماء والصفات الحديث عنها في سورة من السور أو صفحة من الصفحات، فتجد أحيانا حديثا سردا لأسماء الله عز وجل وصفاته وحديثا عن عظمة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تجدها تعقيبا على آية من الآيات في وعده أو وعيد أو حكم شرعي أو حديث عن المكذبين والضالين أو عن أنبياء الله أو عن الكفر. وحينها نطرح سؤالا مهما، لماذا هذا الحديث المستفيض في القرآن الكريم عن الأسماء والصفات؟ لو أننا وقفنا عند النقطة المعرفية البحث وقلنا أن واجبنا تجاه أسماء الله عز وجل وصفاته أن نثبتها حقا كما هي لله سبحانه وتعالى، وهذا امر واجب وقضيه لا يجوز ان نهملها وقضيه من اصول الاعتقاد، بل الخلل فيها انحراف ومدعاه لان يكون المسلم خارج دائره الفرقه الناجيه وضمن الفرق الهالكه المتوعده بالنار عافانا الله واياكم. ما يجوز ان نهمل هذه القضيه. لكن ايضا هذا الحديث مستفيض عن علو الله على خلقه، عن ان الله هو الرزاق، عن ان الله هو العليم والحكيم والسميع والبصير. هل يمكن ان نقف فقط هنا لنقول هذا اثبات اسم والاسم يتضمن صفه وننتهي فقط عند هذه القضيه، ام ان هناك معنى اخر لماذا يحدثنا الله في القران عن اسماء الله؟ بل لماذا يكون اكثر الحديث في كتاب الله عز وجل؟ ما من امر ورد اكثر في كتاب الله عز وجل من الحديث عن اسماء الله؟ لماذا كل هذا؟ اليس هذا موحيا باهميه الامر؟ ثم اليس هذا موحيا لأن هناك واجب آخر وأن هناك أثر آخر لقضية الإيمان بالأسماء والصفات ينبغي أن نعيه؟ ثانيا، الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة يتضمن الإيمان إثبات معناها أنهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته وهي معلومة المعنى لكنها مجهولة الكيفية كما تعرف. ولهذا أهل التصديق الذين يقولون ان المعنى مجهول او ان ظاهرها غير مراد حكموا بضلاله. وسنقول اذا فمثلا حتى نقرب لكم الصوره، خذ مسلم عام فلاح ما يشق ولا يحب، وقل له مثلا ان الله سبحانه وتعالى غفور حليم تواب رحيم، يعرف من هذه الكلمه معنى. وقل له ان الله عز وجل شديد العقاب، ان بطش ربك لشديد انه يبدئ ويعيد. هنا الآن ذكرت له صفات الله وهنا ذكرت له صفات الله، ألا يفهم من هذا فهمه؟ ألا يترك هذا أثرا على نفسه بغض النظر عن قدرته على التعبير الدقيق عن مسائله؟ لكن هل تترك معنى حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى في الجميع الآخر فيقول هل من سائل فيه سؤاله؟ هل من مستقبل فيه؟ هل من سائل فيه؟ هذه معنى ما يفهم منها المسلم معنى، ما تترك اثر في نفسه. جرب اذهب الى جدك او الى احد اعمامك او اقاربك الكبار السن او الوالده او جدك الكبيره السن واقرا عليه هذا الحديث وانظر ماذا تفعل، وانظر اثر هذا النص عليه. اذا فالمسلمون يفهمون معنى في الجمله، وان كانت قضيه الكيفيه وما ذلك هذه قضيه لا يشكرون فيها. إذا حينما يقول قضية الإيمان بالمعنى وإثبات معاني هذه الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله عز وجل، حينما يكون من واجبات المؤمن وداخلا ضمن قضية الاعتقاد قد أهل السنة، حينما المعنى لا أثر ينبغي أن يكون له أثر وإلا من فائدة من ذلك. ثالثا، نحن نجد أن الآيات كثيرا ما تختم بالأسماء والصفات ويتختم غالبا ختما مناسبا بمعنى ما دلت عليه الآية. من الأمثلة على ذلك يكون أن أعرابيا جاء فسمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل، والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي لست قارئا للقرآن، لكن لو غفر ورحم لما قرأ، ولكن عز فحكم ولعه فعلا تنزه الرجل وعرف ان الايه كما قال. ولهذا تجد دائما ختم الايه مناسب. خذ مثلا قول الله عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. بقيه الايه ما هي؟ ان الله سميع بصير. وفي ايه الزكاه مثلا يقول الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بقية الآية والله عليم حكيم. طيب هذا خاتم المناسب لمعنى الآية ولا هو مناسب؟ في مناسبة ولا ما هم ولا ما تعرفون في مناسبة؟ نعم في مناسبة ظاهر. نعطيك مثال آخر في آية الطلائق لما ذكر الله عز وجل يصيبهم وأولادهم يذكر من حصل الثين قال ختمها بقوله آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. نعم ختمت بنفس المعنى. إذن وصف الله بالعلم والحكمة بعد آية الفرائض، وصف الله عز وجل بالعلم والحكمة بعد آية الصدقة فيها معنى وفيها إشارة من يقرأ الحكم هذا إنه لما يقرأ مثلا توزيع الشركة يشعر أن هذا أخذ نصف وهذا أخذ سدس وهذا أخذ، ممكن يطرح سؤال لماذا مثلا إن الأب يأخذ السدس والابن يأخذ يرث التأثير فيأخذ بقية لماذا عندما تأخذ نصف لماذا؟ لكن حينما يسمع آباءكم أبناءكم لا ترون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم إن الله كان عليم حكيم والله عليم حكيم يشعر أن الله عز وجل خصص صفة العلم والحكمة سبحانه وتعالى فهو يضع الأشياء في موضعها. يقول الله عز وجل مثلا لنبيه ليس لك من أمر شيء في سورة آل عمران حينما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين شدوا رأسه صلى الله عليه وسلم فليس يتمشون او يتوب عليهم ويعذبهم فانهم يعلمون لله المسلمات والارض ثم ختمها بعد ذلك بقوله يظلمون من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بينما مثلا تقرا في سوره المائده نفس الايه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هنا كل السياق يختلف عن ذلك السياق ولهذا ختمت الايه بهذه الصفه بهذا الاسم وهناك ختمت بها. إذا ختم الآيات بالأسماء والصفات هذا يعطينا دلالة أنه في ارتباط بين الاسم وبين الصفة وبين ما سبق من الآية وهذا يعني بغض النظر أنه فهمنا المقصود من الآية هذه ولا ما فهمنا يعني فهمنا لماذا ختمت الآية في هذا أو ما فهمنا لكن ندرك جملة أنه قضية الأسماء والصفات ليست قضية كاملة ليست قضية مجرد ففي علاقة يعني في علاقة بين قضية مثلا الأحكام هذه وبين أن الله عز وجل عليم الحكيم في علاقة بين القضية فقه وبين أن الله عز وجل سميع بصير وكل مثل ذلك من فائدة. ثم تجد عجبا حينما تتأمل هناك معاني قد يبدو لنا أنها مترادفة لكنها ليست مترادفة تختلف قد يأتي أحيانا غفور رحيم قد يأتي غفور حليم بفرق بين الرحمة وبين الشد قد يأتي مثلا عليم حكيم قد يأتي عليم حليم قد يأتي خبير كما تصنعون قد يأتي عليم لطيف خبير كل هذه المعاني لها أثر ولها دلالة ولا يوجد أصلا في لغة العرب كلمتين مترادفتين ترادف تام ما في ترادف يعني كل كلمة لها دلالة حتى مثلا أسماء الأسد كما يقولون من أسد والزبر والليل كل كلمة لها دلالة معينة هذا لو ساغ في كلام العرب في كلام البشر ما يسوق في كلام الله عز وجل لما جاء الآية هنا لها معنى العذر غير مجيئها فغفور رحيم غير غفور حليم ولو قرأت في كتب التفسير وتأمل لوجدت عجبا فيها. إذن ختم الآيات في هذه الأسماء والصفات دليل أنه في ارتباط بين هذا المعنى الذي دلت عليه الآية وبين الاسم والصفة دلت على أن قضية الاسم وقضية الصفة ما هي قضية كاملة لا يكفي نستعرف من الله غفور رحيم في العقاب نستعرف كذا اسم وكذا صفة ما يكفي وإلا لما جاء مثل هذا العرض وهذا السياق. أيضا أمر آخر مكان الأسماء والصفات في العقيدة فلو سألت أي شخص عن أنواع التوحيد قال التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو قسم آخر سماق التوحيد المعرفة والإثبات والطلب والقصد أي كان لكن المقصود أن تأخذ حيز كبير وقسم مستقل لأقسام التوحيد ثم في كتب العقيدة لو تصفحت كتب العقيدة أنت لوجدت في حالة كتب العقيدة لوجدت أن الأسماء والصفات تأخذ حديثا واسعا بل تجد طوائف اصلا المشكله بينه وبين السنه هي بقلبه بسبب الخلاف معه هو قلبه اذا فهي تمثل قضيه اساسيه وقضيه لها اهميه ونوع مستقل من انواع الكفر. طيب لما نهمل القضية ونجعلها قضية فقط معرفية، قضية مجرد يعني معرفة الأشياء الذهنية فقط، لا أظن أن هذا هو التعامل الصحيح مع ما يليق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أيضا من الأمور التي يعني ينبغي نصاحة بين يدي الحين عنها وصفاته والتي تقودنا إلى مثل هذا الفهم الأوسع، الأمر بالدعاء بها، فإن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأنتم ترون أن في القرآن الكريم حينما تقرؤون في القرآن الكريم ترون أن الله سبحانه وتعالى قد حكى عن جمع من أنبيائه أنهم يدعونه عز وجل بأسمائه. وفي السنة النبوية فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، سواء مما دعا به صلى الله عليه وسلم أو أمرنا صلى الله عليه وسلم بالدعاء به، نجد كثيرا من هذه النصوص فيها الدعاء بالأسماء. وممكن نسمع منكم بعض الأمثلة في القرآن من دعوة الأنبياء أو دعوة الصالحين عموما مما حكاه الله في القرآن في أسماء الله وكذا. فمن يذكر لنا شيئا من ذلك؟ نعم أحسن. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنك سميع الدعاء. نعم ربنا لا تطلبنا بعد إذ هديت إلا ما بعد من لدك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا. إذا نجد في القرآن كثير من الأدعية التي نقلها حكاها الله عن أنبيائه أو عن الصالحين أنه يدعو الله بأسماء الله. وأما الأدعية في السنة النبوية فهي كثيرة، منها مثلا نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه فيها دعاء بالأسماء والصفات. ولا ربنا الرب هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم طيب وغير نعم أحسنت. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك. نعم جار نعم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب نكتفي بهذه الأمثلة والأمثلة كثيرة. هذا الدعاء أولا الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء نسأل. فهناك مثلا حينما يقول المسلم أنت يا رب الحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دعاء لكنه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرف، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها دعاء ولا لا؟ جعلها دعاء ولا لا؟ الخير الدعاء دعاء عرف وخير ما قلت أنا، لكنه دعاء ثناء، دعاء ثناء وليس دعاء مثل. فالثناء ثناء على الله سبحانه وتعالى، والدعاء المثل نعرفه جميعا الذي ينصرف إليه الذهن حينما نقول الدعاء. الدعاء في أسماء الله وصفاته ينبغي أن يتناسب معنى يده، كما قال ابن العربي يقول يطلب بكل اسم ما يليق به، يقول يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني. وقال ابن القيم يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل وجدها مطابقة لها. هناك عدة معاني حول قضية دعاء الله بأسمائه وصفاته تترك آثار على الناس، منها طبعا بين يدي الدعاء يتقدم المسلم بالثناء على الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا احد احب اليه الثناء من الله عز وجل، ولا احد اغير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يقول الراوي: ما هي المقدمه التي يقولها بين يدي الخطبه؟ حمد الله واثنى عليه. في كل مناسبة حينما يبدأ حديثه يثني على الله سبحانه وتعالى، أو حينما يدعو الله في أسماء وصفاته يثني على الله عز وجل، ويتوسل بين يدي الدعاء لعمل صالح يقربه إلى الله. هذا جانب. الجانب الثاني له أهمية وقد نغفل عنه، اللي هو الأثر النفسي على الإنسان لما يدعو بهذا الاسم. هذا يدعوه إلى اليقين بالإجابة، واليقين بالإجابة سبب من أسباب إجابة الدعاء. تأمل معي مثلا حديث الدعاء الاستقامة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقوى، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خير منك. تأمل معي الإنسان لما يستخير يدعو الدعاء: اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. حينما يتأمل هذا المعنى فينخلع من كل أي جهد، من كل اعتبار، ويشعر أنه سلم نفسه بين يدي الله. وحينها سيشعر أنه محتاج إلى دعاء الله، أنه محتاج أن يختار الله له، أن يخير الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى أن يوفقه الله عز وجل، لأن الله يقدر وهو لا يقدر، ويعلم وهو لا يعلم، وهو صاحب الفضل العظيم سبحانه وتعالى. لما يتعمد يعيش المعنى يكون على يقين، يعني عنده فقط شعور بالحاجة ويقين بالإجابة، وحينها يصدق عليه المعنى كما قصدت: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب لدعاء غافل الله. إذن الدعاء بالأسماء والصفات معنى فيه من قضية الثناء على الله عز وجل والتوسل بين يدي هذا الدعاء، معنى فيه من هذا المعنى في معنى آخر مهم، أن يترك شعور عند الداعي يجعله يعظم الله سبحانه وتعالى، يسلم الله عز وجل، يجعله يوقن بإجابة الدعاء. لأنه حين يقول مثلا: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، يتأمل المعاني يترك أثر، يعطيه أمل، يعطيه رجاء، يجعله يوقن بالإجابة، فيدعوه ذلك ويساهم هذا أن يتحقق لديه هدف من أداب الدعاء وهو اليقين بالإجابة. علاوة على الأثر الشعور يشعر المسلم بالعبودية وخضوع لله والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى حين يعيش أثر هذه الأسماء والصفات ومعانيها. ولهذا كان الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. العبادة كلها تجتمع في الدعاء، لأن فيه الفقر والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله يبتعثوا الإنسان بيئة إلا واحدة من أخطاها دخل. وفي رواية: من حسبها دخل. والعلماء اختلفوا في معنى من أحضر، والحديث ثابت ما في شك، لكن الحديث الذي ورد فيه تعداد الأسماء والصفات هذا لا يصح باتفاق أهل المعرفة. يبقى قضية أخرى: هل هذه الأسماء محصورة بالصفات؟ أيضا هذا هو الصحيح الموقوع به أنها لا تنفع، إنما هي هذا الحديث قال: إن لله، لم يقل إن أسماء الله تعالى وتعالى، قال: إن لله تعالى وتعالى من أحصاها دخل. وفي الحديث الذي ذكر أحد الأخوة قبل قليل قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا دل على أن في أسماء لله عز وجل غير معلومة، مما استأثر به الله سبحانه وتعالى بعلمها أو مما علمها أحدا من خلقه ممن اختصهم بذلك. لكن هذه 99 لابد أن تكون مما علمنا الله في كتابه، ما علمها. لماذا؟ لأن الله رتب عليها ثواب بكل جنة، فلا يمكن أن يكون من هذه 99 مما استأثر الله بعلمه انه ما نساعد اذا ان ندعى الى احصائها والى حفظها وان يرتب على ذلك ثواب، يرتب ثواب على عمل يمكن يقوم به الناس، يمكن ان يعملوا. لكن حينما تكون هذه داخل دائرة التسعين ومن ضمنها مما استأثر الله بعلمه لا يمكن ان يعملوا بهذا الحديث ولا يمكن ان يحصوها، وحينها يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ان يكون حدث وان يعلق الامه بثواب لا يمكن ان تصل اليه اصلا ولا تدري. المقصود ان العلماء اختلفوا في معنى من احصى، اختلفوا في معنى من احصى، منهم من ربطها مع قول عبد الله علم ان لن تحصو اي لن تطيق، فقال ان احصاها هنا اطاقه من اطاقه. منهم من قال من قام بحقها فتأمل معانيها وقام بآثارها، منهم من قال المقصود حجها، منهم من قال أن يدعو الله بها كله، منهم من قال قراءة القرآن لأن هي في القرآن فإذا قرأ القرآن يكون قد أحصى، منهم من قال حفظها، وهي معاني يعني أول ورد في رواية قال من حفظها، وهذه واضح أن المقصود فيها يعني. لكن هناك رأي آخر ومنحى آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، هو أن الإحصاء مراتب، الإحصاء مراتب، مرتبة الإطاقة مرتبة، الحفظ مرتبة، الدعاء كل هذه مراتب. ويوضح هذا مثلا أنه لو قررنا أن المعنى هو حفظ، طيب القرآن لو قررنا أن المعنى هو حفظ، طيب القرآن الكريم معروف الثواب الذي يكتب على حفظه، وانه كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القران وهو حافظ له مع السفر الكرام له، والذي يقرا القران ويتفاتى فيه وعليه كافله واجبه. لو فرضنا شخص منافق، شخص حافظ القران لكنه شخص منافق، شخص يقرا القران يختم القران كل يوم لكنه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، هل ينفعه حفظ القران؟ وهل تنفعه تلاوه القران؟ القران يحدث لك او عليه ربما كان خصيما عليه هذا. فكذلك هذه الأسماء حين يكون مجرد حفظ فقط لا ينفع، لكن يحفظها ويتأمل معانيها ويلزم نفسه بمقتضياتها. من خلال كل ما سبق نصل إلى نتيجة أن هذه الأسماء والصفات لا بد أن تترك آثارا على نفس المسلم، وهي آثار عظيمة تشير إلى جزء يسير منه. من هذه الآثار تعظيم الله سبحانه، المسلم الذي يعلم أن الله عز وجل حليم، أن الله عز وجل غفور رحيم كريم، وفي المقابل شديد العقاب، أنه يبطش سبحانه وتعالى، أنه يمكر بمن يمكر، أنه يكيد بالكافرين، أنه سبحانه وتعالى لا تعينه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وحين يعرف أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ولا يغيب عن سمعه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يفعل، أن الله سبحانه وتعالى يعلم حال ذلك. حين يعلم هذه الأسماء والصفات عند أجل فإنه يزداد تعظيما له سبحانه وتعالى ويزداد خضوعا له عز وجل. ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى لا يخاف بخلقه. لو مثلا رأيت إنسانا حديث كان ما يرضى وقد بلغ الغاية فإنك تزداد الإعجاب بهذا الشيء، وسردا لتلك القصص التي تحكي حلمه وتحكي صبره على من يشكوه وعلى من يغلظ عليه وعلى من يسيء له، فانك تزداد تعظيما لهذا الرجل. الله سبحانه وتعالى اعلى اجل وار ان يقاس بخلقه، وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حليم، لكن حلم المخلوقين مهما كان لا يمكن ان يكون كحلم الله. وهو عز وجل كريم، لكن لا يمكن ان يقاس كرم المخلوقين به. وايضا هو سبحانه وتعالى حلمه وكرمه وعفوه ومغفرته وتوبته سبحانه وتعالى ايضا لا يمكن ان يطمع بها كافر ومؤمن، بل هو سبحانه وتعالى كما قال لب عذابي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب. واخبر سبحانه وتعالى انه قال ان بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش فعال لما يريد. فحينما يتأمل المسلم هذه المعاني يزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد المرء تعظيما لله عز وجل ازداد عبودية خضوعا له سبحانه وتعالى. من آثارها أيضا احتقار المخلوق. طبيعي المسلم لما يعرف أسماء الله وصفاته يحتقر المخلوق ويشعر أن المخلوق لا يساوي. العز بن عبد السلام تعرفون موقفه رحمه الله لما جاء السلطان في يوم العيد وخرج بعظمته وجنوده وكبريائه، قام إليه وقال له الحانة الفلانية يباع فيها المكان الفلاني فيه كذا وكذا، قال هذا من عهد أبي، قال إذن أنت ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأمر بإزالة هذه المنكرات. الشاهد معنا أنه بعد هذا سأل واحد تلامذته قال أما خفت السلطان لما رأيته؟ قال تذكرت عظمة الله عز وجل فصار السلطان أمامي كالحلم. ولهذا لاحظ مثلا أثر هذا الأمر عند هود عليه السلام. هود حينما عاداه قومه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا. حس هود أن هؤلاء قوم ما يعرفون إلا منطقة الحج وقوم لا يعرفون منطقة الحوار ولا ينفع فيما للسلوك. قال إني مشهد الله واشهد أني بريء مما تتركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنسون. يقول لقومه وهم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنسون، كيدوني جميعا كلكم ولا تؤخرون الموضوع، لا تؤخرون ولا تؤمنون وافعلوا ما بدا لكم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ منها إن ربي على ما الذي جعل هود فرق لغة التحدي عنده والمواجهة لقومه حتى يقولها أمام قومه صريحة كيدوني وتآمروا عليكم وافعلوا ما بدا لكم كلكم ولا تؤخرون في الموضوع. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ما من دابة إلا هو. المسلم لما يتصور أن نواصي العباد بيد الله عز وجل أنه المخلوق اللي يبطش ويتوعد ويهدد ويصنع ويفعل أن ناقيته بيد الله عز وجل، أن قلبه بيد الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال وكن فيكون، حين يشعر أن المخلوق لا يساوي شيئا فيحتقر المخلوق. لا يمكن أن يتوجه إلى المخلوق، لا يمكن أن يرجو نفعا ولا نوالا ولا عطاء ولا حفظ من المخلوق، ولا يمكن ان يرحب ويخاف من المخلوق. ايضا من اثارها اثار التوبه، حينما يعرف المسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوبه في النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبه في الليل، حينما يعرف ان الله سبحانه وتعالى ينزل سماء الدنيا يقول هل من سائل فاعطيه السؤال، هل مستقبل فاعطيه، هل من سائل فاتوب عليه، حينها يقبل على الله عز وجل ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. حين يعرف كما قال الله سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين من باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وصلح ذلك الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حينما يتامل المسلم هذه المعاني فإنه سبحانه ما يتوب الله فيقبل ويشعر أن الله رحيم ورؤوف أن الله تواب سبحانه وتعالى فيقبل توبته. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل مواجهة الأعداء. الله عز وجل قال لموسى وهارون حينما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أيضا من آثارها مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة في جادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بطائفة الفجرة وأنا لا أسمع، يعني هذه المرأة كانت خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل وعائشة تسمع أمامه تمام ولا تسمع ما يقول، ثم ينزل طلعة قد سمع الله قول الذي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع. ثم تجد في نفس السورة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو طابع ولا خمسة إلا هو ثابت ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو نعم إلا حينما يعرف المسلم هذه المعنى أن الله سميع يعرف أي كلمة يتقوى بها أو يقولها فإن الله عز وجل يسمع. حينما يعرف أن الله لا تخفى عليه خافية
سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومنه مستقبل به وسائم بالنهار لا يمكن السر على الماء. قد يخجل يغلق الباب على نفسه ولا يراه احد، لكنه يعلم ان الله سبحانه وتعالى سيراه، ان الله سيراه. واذا خلوت بريبة في ظلة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. فحين يحضر المسلم هذه المعاني سيراقب الله وسيعلم ان الله يسمع وانه سبحانه وتعالى يرى وانه يعلم وانه عز وجل لا تخفى عليه قضية سبحانه وتعالى. ايضا امور الاعتقاد كلها مدارها على قضية مثلا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قلنا، مداره على قضية سبحانه وتعالى الذي سيسأل الله ان يغفر له لو لم يكن يعلم ان الله غفور رحيم، فما دعا الله الذي تلم به حاجة وتزدحم الخطوب أمامه فيستعين الله في حاجته لو لم يكن عالما لأن الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه يجيب لما توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. لو لم يكن عالما أن الله قادر وأن نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى لما دعا الله عز وجل. وقل مثل ذلك في الاستغاثة والرجاء والتوكل إلى غيرها من أبواب الاعتقاد. القدر الحاكمية حينما يخضع المسلم بحكم الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الحكم، أنه سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، أن له الخلق والأمر. حين يعلم هذا لا يمكن أن يخضع لغير الله عز وجل. وهكذا لو تأملت في اعتقاد المسلم وفي سلوكه وفي حياته لرأيت أن أمورا كثيرة إنما هي تصدر عن قضية معرفته بأسماء الله عز وجل. وأختم هذا الحديث بكلام طويل لابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى. يقول بعد أن تحدث عن أولية الله عز وجل وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، الجميع ما يبذل القلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلمهم به صادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض اليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بان كلمه وعلمه صاعد وعمله صاعد اليه معروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه، فيستحي ان يصعد اليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الامر والمراسيم الالهيه الى اقطار العوالم كل وقت لانواع التبذير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوانحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية باذية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أثر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلقه الأقوال على كثرتها
واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة، وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي جرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حنة الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، فيطحن عنه بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ولا ينسح، إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترك أثرا فينا وفي أعمالنا وفي سلوكنا، وأن نشعر أن من كمال التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات أن نصفها أن نصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن ننزهه عن مشابهة خلقه ومساواة خلقه، ومع ذلك أيضا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فالذي يعرف أن الله هو الرزاق بقوة المتين لا يمكن أن تطمح عينه إلى أن تطلع إلى من حرم الله، أو إلى أن يخشى من غير الله أن يقطع عنه أو يمنع عنه رزقه، فيشعر أن الأمور بيده سبحانه وتعالى. ومن يعرف أن الله سميع بصير عليم لا تخفى عليه خافية لا يمكن إلا أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى الله عز وجل وأن يعبد الله كأنه يراه. هذا ما تيسر نقوله بين يدي هذا الأمر، وهو الأمر أوسع وأعظم وأجل من أن تحيط به لغة البشر القافر العبد الفقير المذنب المسيء، لكن هذه على الأقل محاولة لأن نتأمل بعض ما يجب علينا تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل.